الله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم بأفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكلام أيها الأخوة، في المقصد الثاني، احنا بحمد الله أتممنا في آخر مباحثة المقصد الأول لكل اللي كان يدور حول الوجود وأحوال الوجود وجميع ما يتعلق به. اليوم نشرح في المقصد الثاني، واحنا قلنا للعقوة في أول الشروع، قلنا أن هذين المقصدين الأول والثاني الحديث فيهما حديث فلسفي، ثم بعد ذلك في المقاصد الأربعة الأخيرة سيكون الحديث حديثا كلاميا عقائديا. هذا المقصد الثاني يا أخوان، الكثير من مطالبه مرت على الأخوة في الدراسات السابقة، لا سيما الدراسات المنطقية، بعضها ورد ضمن المصنفات الأصولية. بالتالي احنا المطالب اللي هي متكررة ومر على الأخوة نحاول نمشي بها بطريقة سريعة حتى نحاول نختصر الوقت. في هذا المقصد الأول، المقصد الثاني معذرة، المصنف وكذلك الشارح قدس الله نفسيهما الزكية، هو شوفوا سيدنا، هو أكو تعبير، التعبير الأول يعبرون بالفصول، التعبير الثاني يعبرون بالمقام، فما هو صحيح بالكتاب يعبرون بالفصل الثاني، بس احنا نذكر من بدينا كنا نتحدث بطريقة المقاصد والأمر سهل. في هذا الفصل الثاني إكراما للجناب السيد، سنتحدث عن الماهية وملحقات الماهية. شنو المراد من الماهية؟ شنو المراد من ملحقات الماهية؟ هذا إن شاء الله سنأتي عليه تبعا. أول وقفة يقفها، وقلت هاي المطالب الأولى مطالب سهلة نحاول نمشي بها، أول وقفة يقفها المصنف مع هذه المصطلحات الثلاث، الماهية، الذات، الحقيقة. هذه مصطلحات ثلاثة تتردد على الألسن بشكل كبير وكثير، كثيرا ما نقول ماهية، ذات، حقيقة. ما المراد من الماهية؟ واحد. وما الفرق بين الماهية وبين المصطلحين الآخرين، الذات والحقيقة ثانيا هذا؟ وثالثا هذه المصطلحات الثلاثة هل هي من ثواني المعقولات، يعني من المعقولات الثانوية، أم هي من المعقولات الأولية؟ هذا المطلب الأول، المثل الأول يشتمل على هذه المطالب الثلاثة. ما المراد من الماهية؟ ما هو الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة، الماهية والحقيقة والذات؟ ثم ثالثا، النقطة الثالثة، هذه المصطلحات الثلاثة هل تندرج ضمن المعقولات الأولية أم تندرج ضمن المعقولات الثانوية؟ أما المطلب الأول هذا مطلب مكرر، إذا يذكرون الأخوة قلنا أن هناك إطلاقين للماهية، مرة نقول الماهية بالمعنى الأخف، ومرة نقول الماهية بالمعنى الأعم. وقلت للأخوة إيش وقت ما ذكرنا الماهية من دون أن نقيدها بشيء، لا قيدناها بالمعنى الأخف ولا قيدناها بالمعنى الأعم، لمن ينصرف الذهن؟ إلى المعنى الأخف. أحسنتم. أغلب الأبحاث التي تناولت الماهية بالمعنى الأخف. خلونا أقف على الماهية بالمعنى الأعم سريعا حتى بعد ذلك أغلق هذا الملف ملف الماهية بالمعنى الأعم، وكل الحديث سيكون عن الماهية بالمعنى الأخص. شوفوا قلت يا أخوان الماهية لها أطلاقان، مرة نقول الماهية ونريد منها المعنى العام، ومرة نقول الماهية ونريد منها المعنى الأعم. الماهية بالمعنى الأعام يقولون ما به الشيء هو هو، يعني حقيقة الشيء. وبعد الماهية بهذا المعنى حقيقة الشيء، تحقق الشيء، ما به الشيء هو هو، بعد هذه تشمل حتى الباري جل وعلا، فنقول أن الباري له ماهية، لكن يا ماهية بالمعنى العام التي بها يكون الشيء هو هو. عند الإطلاق الثاني الماهية بالمعنى الأخص، يقولون الماهية بالمعنى الأخص كما سنأتي على تعريفها هي حد الوجود أو الوجود المحدود. وإذا كانت الماهية بالمعنى الأخص معناها الوجود المحدود أو حد الوجود، بالتالي الباري جل وعلا ليست له ماهية بالمعنى الأخص. ما المراد من الماهية بالمعنى الأخص؟ الماهية بالمعنى الأخص ما يقع في جوابي، ها؟ ما هو؟ إحنا نسأل ما هو الإنسان، ما هو الجدار، ما هو الأسد، ما هو كذا. الجواب الذي يقع عن هذا السؤال كأن أقول الإنسان حيوان ناطق. الحيوانية الناطقة هذه التي وقعت جوابا عن السؤال بما هو، هذا الجواب عن السؤال بما هو هو الذي يسمونه ماذا؟ الماهية بالمعنى الأخص. إذن المراد من الماهية بالمعنى الأخص ما يقع في جواب ما هو. زين، هاي اللفظة لفظة ماهية من أين انتزعت؟ يقولون هذه اللفظة لفظة ماهية مصدر صناعي. المصادر على قسمين، مصادر اشتقاقية هذه التي ندرسها في علم النحو، مثلا كتابة، قيام، جلوس، دراسة، هذه كلها تسمى مصادر اشتقاقية لأنها يشتق منها أو تشتق، هي على الخلاف بين البصريين وبين الكوفيين، هذه تلك تسمى مصادر اشتقاقية. وعندي مصادر أخرى تسمى مصادر صناعية، مثلا كمية، كيفية، ماهية، هذه تسمى مصادر صناعية، يعني ليست مشتقة بالاشتقاق النحو الذي نجده في كلمة قيام ودراسة وكتابة، هذه لا، مصادر صناعية. كلمة ماهية أصلها يا أخوان نفس السؤال ما هو، أصلها ما هو، أبدلت الواو ياء ثم زيدت عليها ياء النسبة ثم ألحقت بها تاء التأنيث، أصلها ما هو، زيدت عليها ياء النسبة صارت ما هوي، ثم أبدلت الواو ياء وألحقت التاء تاء التأنيث فصارت ما هي. كما أن كيف، من أريد أن تزع منه مصدر صناعي أقول كيفية، كم أريد أن تزع منا مصدر صناعي أقول كمية، وهكذا. إذن أصل هذه الكلمة من ما هو، ومعناها ما يقع في جوابي ما هو، كقولي ما هو الإنسان أقول حيوان ناطق. هذا الجواب الذي وقع عن السؤال بما هو يسمى في عرف العلماء ماذا يسمى؟ يسمى الماهية. إن شاء الله هذا واضح. السؤال، هذه المصطلحات الثلاثة الماهية والحقيقة والذات هل هي مترادفات؟ يعني تدل هذه الثلاثة على معنى واحد، أم أن هناك فارقا أساسيا بين هذه المصطلحات الثلاثة؟ شوفوا يا أخوان هذا الحيوان الناطق، مرة أنظر إليه بمعزل عن الوجود، ومرة أنظر إليه مع لحاظ الوجود. إن نظرت إلى الحيوان الناطق وجردته عن طبعا في الخارج لا يمكن هذا فاصل بين الماهية وبين الوجود. الفصل إنما يكون في الذهن. هذا الحيوان الناطق إن جردته في الذهن، حتى الأخوة جاوبون عن السؤال الثالث، هذا الحيوان الناطق إن جردته عن الوجود قلت له ماهية، وإن قرنت بينه وبين الوجود قلت له حقيقة أو ذات. إذن الحقيقة والذات هي الماهية التي انضم إليها الوجود، أما الماهية فهي الحقيقة والذات التي فصل عنها الوجود. لاحظتوا؟ إذن إن انضم الوجود إلى الماهية سميت تلك الماهية حقيقة أو ذات، وإن فصل الوجود عن الحقيقة أو عن الذات سميت الحقيقة وسميت الذات ماذا؟ ماهية. من هذا سؤال، هذه الثلاثة هل هي من المعقولات الأولية أم من المعقولات الثانوية؟ ولا يستعجل الأخوة، إذا يذكرون الأخوة ضابطة المعقول الأول وضابطة المعقول الثانوي، شنو كانت الضابطة؟ ما له بإزاء في الخارج أول، وما ليس له ما بإزاء في الخارج معقول ثانوي. إلا وفصلنا قلنا المعقول الثانوي إن وجد له منشأ انتزاع فهو معقول ثانوي فلسفي، وإن لم يوجد له منشأ انتزاع فهو معقول ثانوي ماذا؟ هاي ضابطة رقم واحد. ضابطة رقم اثنين، سألنا بوقتها قلنا المعقول الثانوي هل له علاقة بالخارج أو ليست له علاقة بالخارج؟ كذلك المعقول الأولي له علاقة بالخارج أم ليست له علاقة بالخارج؟ أجبنا قلنا أن المعقول الأولي علاقته مباشرة بالخارج لأنه يحكي عن الخارج حكاية مباشرة، وأما المعقول الثانوي فهو وإن كانت له علاقة بالخارج لكنها علاقة غير مباشرة بواسطة المعقول الأول. بعبارة ثالثة، المعقول الثانوي لا يحمل لا يحمل لا يعرض على الخارج مباشرة، بل يعرض على المعقول الأول، وبواسطة عروضه على المعقول الأول يعرض على الخارج. لهذا قلت علاقته بالخارج المعقول الثانوي علاقة في المقام. بعد أن ذكرت الأخوة بالفارق بين الأول والثانوي أسأل الأخوة هذه المصطلحات الثلاثة أين تندرج؟ هل تندرج تحت المعقولات الأولية أم تندرج تحت المعقولات الثانوية؟ وحتى لا يستعجل الأخوة راح أتي بأمثلة ثلاثة، ومن خلال الأمثلة الثلاثة المفروض يتضح للأخوة بضرس قاطع أن هذه المصطلحات الثلاثة من يا صنف ومن يا فصيلة. أقول الإنسان ماهية، الإنسان ذات، الإنسان حقيقة، أين العرض وأين المعروض؟ الإنسان في هذه الأمثلة الثلاثة معروض، عرضت عليه الماهية تارة والذات تارة أخرى والحقيقة تارة ثالثة. شوفها من هذا جواب أن هذه المصطلحات الثلاثة من المعقولات الثانوية. لما؟ لأنها في الأمثلة الثلاثة عرضت على الإنسان، والإنسان معقول أولي، والذي يعرض على المعقول الأول هو معقول ثانوي. إن شاء الله واضح. لهذا نقول بضرس قاطع أن هذه المصطلحات الثلاثة معقولات ثانوية. انتهينا من المثل الأول. شنو كانت حصيلة المثل الأول؟ أولا أن الماهية ما يقع في جوابي ما هو، وأنني في الماهية أقطع النظر عن كل شيء وأنظر فقط إلى الذاتيات اللي هي الحيوان وال، في مثال الحيوان وال الناطق، الحيوان يمثل الحقيقة المشتركة والناطق يمثل الحقيقة المختلفة. بعد لا أنظر إلى مشخصات ذلك الإنسان، هل هو طويل، هل هو قصير، هل هو بدين، هل هو نحيف، هل هو أبيض، هل هو أسود، هل هو موجود، هل هو غير موجود، هل هو كلي، هل هو جزئي، هذه كلها عوارض على الماهية. هذه النقطة الأولى. ثم قلنا أن بين المصطلحات الثلاثة ماذا؟ تباين. فإن الماهية ماذا؟ ينظر إليها بمعزل عن الوجود، والذات والحقيقة ينظر فيهما إلى الماهية منضما إليها الوجود. ثم قلنا أن هذه الثلاثة معقولات ثانوية أطبقها بس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في الماهية ولواحقها.
بل في الماهية، لواحق الماهية اخوان ستأتي، لكن لمن أراد راح نتحدث عن الكلية والجزئية، هاي من لواحق الماهية، عن الوحدة والكثرة هاي من لواحق الماهية، عن الوجود والعدم هاي من لواحق الماهية، عن الذاتية والعرضية هذه من لواحق الماهية. بل
وهي مشتقة عما هو هو،
وهي يا هي والماهية مشتقة عما هو هو. بل
ما به يجاب عن السؤال بما هو، وتطلق غالبا.
بل
وتطلق غالبا على الأمور المتعقلة.
شنو الأمور المتعقلة؟ يعني الأمور المتصورة. بل
والذات والحقيقة عليها مع اعتبار الوجود.
شنو والذات والحقيقة؟ والذات والحقيقة يطلقان عليها، ضيفوا يطلقان، والذات والحقيقة يطلقان عليها على ما هي. بل بل
والكل من ثواني المعقولات.
والكل هذه الثلاثة من ثواني المعقولات. شنو من ثواني؟ هذا من إضافة الصفة إلى موصوفها، هم يقولون جرد قطيفة، هذا من المعقولات الثانوية. بل
أقول في هذا الفصل مباحث شريفة جليلة.
بل
نحن نذكرها في مسائل.
بل
المسألة الأولى
بل
في الماهية والحقيقة، والحقيقة والذات.
بل
أما الماهية فهي لفظ مأخوذ من ما هو.
من ما هو، إذن أصل اشتقاق ماذا؟ ما هو. واضح أن ما هو كلمتان لا كلمة واحدة، ما وكلمة هو، بالتالي هذا الاشتقاق، هذا الاشتقاق ليس الاشتقاق النحو المعروف، فإن الاشتقاق النحو المعروف يكون من كلمة واحدة، هذا يسمى اشتقاقا صناعيا، منظرا صناعيا. بل
وهو ما به يجاب عن السؤال بما هو.
بما هو. بل
فإنك إذا قلت ما هو الإنسان،
بل
فقد سألت عن حقيقته وماهيته.
بل سألت عن ذاتياته. بل
فإذا قلت حيوان ناطق،
بل
كان هذا الجواب هو ماهية
هو
الإنسان.
ماهية الإنسان. بل
وهذه اللفظة أعني الماهية.
بل
إنما تطلق في الغالب من الاستعمال على
هاي كلمة الغالب أنا ما علقت عليها. لاحظت كلمة الغالب تكررت مرتين، مرة في متن الخواجة، ومرة في عبارة العلامة قال هذه الماهية في الغالب تطلق. هاي أراد أن يشير بها إلى مطلبين. المطلب الأول أن الماهية لها أطلاقان، تارة تطلق ويراد بها الجواب عن السؤال بما هو، اللي هو هاي الماهية بالمعنى أخص، وقد يكون هناك أطلاق آخر للماهية اللي هي الماهية بالمعنى أعم، اللي هي حقيقة شيء، هذا واحد. وثانيا أراد أن يشير أننا قلنا ماذا قلنا؟ أن الماهية هي تلك المجردة عن الوجود. في بعض الأحيان من باب التسامح قد نطلق الماهية ونريد بها الحقيقة أو الذات، يعني شنو؟ نضم إليها الوجود.
وهذه اللفظ عن الماهية إنما تطلق في الغالب من الاستعمال على الأمر المعقول.
بل الأمر المتصور.
وإذا لوحظ مع ذلك الوجود قيل له حقيقة وذات.
ها وإذا لوحظ مع هذا الأمر المتعقل المتصور الحيوان الناطق وضممنا إليه الوجود بعد ما نسميه ماهية وإنما نسميه ماذا؟ حقيقة أو ذات. بل
والماهية والحقيقة والذات من المعقولات الثانية.
بل
العارضة للمعقولات الأولى.
ها شلون عرفنا أنها معقولات ثانية؟ وذلك لأنها تعرض للمعقولات الأولى. أقول الإنسان ماهية، الإنسان حقيقة، الإنسان ماذا؟ ذات. بل
فإن حقيقة الإنسان أعني الحيوان الناطق معروضة لكونها ماهية وذات وحقيقة. وهذه عوارض لها.
ها يا هي حقيقة الإنسان، الإنسان اللي هو حيوان ناطق هذا معروف، وحملنا عليه تارة الماهية وأخرى الحقيقة وثالثة، فتكون هذه الثلاثة عوارض معروضها المعقول الأول. بل
قال وحقيقة
بل هاي الشيء احنا معذرة. شوف اخوان احنا عندنا ماهية وعندنا عوارض على تلك الماهية. هو يمثل بهذا المثال اللطيف جدا، يقول مثل قضية المادة والصور التي تتعاقب عليها. هاي من أريد أسولف بحكي فلسفي النوبة أسولف بحكي عامي، خليني أبدأ بالحكي العامي. هذا الجدار، هذا الجدار تعرض عليه ألوان كثيرة أليس كذلك؟ تارة تأتي تجده مصبوغا باللون الأبيض، ربما بعد فترة الجدار نفس الجدار لم يتغير أليس كذلك؟ بعد فترة تجده مصبوغا باللون الأسود، بعد فترة تجده بلون ثالث ورابع وخامس و و و إذن هناك معروض وهناك عوارض عرضت على ذلك المعروض. المعروض في مثالي العامي العرفي ماذا؟ الجدار. والألوان المختلفة سؤال، هذه العوارض المختلفة هل هي مقومة للجدار؟ هل هي داخلة في حقيقة الجدار؟ جواب لا. وإلا لو كان البياض مثلا مقوما داخلا في حقيقة الجدار المفروض بزوال اللون الأبيض يزول ماذا؟ الجدار. رغم زوال اللون الأبيض ورغم زوال اللون الأسود ورغم زوال الألوان المختلفة يبقى الجدار جدار. إذن هذه العوارض ليست داخلة في حقيقة الجدار، لا هي عين الجدار ولا هي جزء من حقيقة الجدار. هذا في المثال العرفي. من أجل المثال الفلسفي عندهم مادة يسموها المادة الأولى يا أخوان. هذه المادة الأولى تجرى عليها صور مختلفة، مثلا هذه المادة عرضت عليها صورة البيضية فصارت بيض، ثم ارتفعت هذه الصورة وجاءت الصورة الدجاجية، ثم ارتفعت هذه الصورة وجاءت الصورة مثلا الترابية، ثم ارتفعت هذه الصورة وجاءت صورة ماذا أخرى. المادة واحدة لكن المتغير ماذا؟ الصور العارضة على تلك المادة. من أجل أطبق هذا الكلام على الماهية وعوارض الماهية، الماهية يا أخوان تتقوم بجزئين ذاتيين، الجنس والفصل، الحيوان في مثالي ما سوى ذلك من العوارض، البياض والسواد، الوحدة والكثرة، الكلية والجزئية، هذه كلها ليست مقومة لتلك الماهية، ليست داخلة في حقيقة الماهية لا بنحو العينية ولا بنحو السؤال. إذا كانت هذه غير داخلة في حقيقة الماهية إذن هي ماذا؟ مغايرة. ما الدليل على أن هذه العوارض المختلفة التي تعرض على الماهية هي مغايرة وليست مقومة للماهية؟ أقول وذلك لأن هذه العوارض لو كانت مقومة، افترضوا أن الوحدة مقومة للماهية، بعد إذا كانت الوحدة مقومة للماهية، بعد الماهية المتقومة بالوحدة تصدق على الكثرة أو لا تصدق؟ إذا كانت الماهية متقومة بالبياض، بعد الماهية تصدق على السواد أم لا تصدق؟ جاوبون أخوة. إذا كانت الماهية متقومة بالكلية، بعد تصدق على الجزئية أو لا تصدق؟ والحال أنني أجد الماهية كما تصدق على الوحدة تصدق على الكثرة، كما تصدق على البياض تصدق على السواد. إذن هذا الدليل يكشف على أن هذه ليست مقومة للماهية وليست داخلة في حقيقة الماهية لا بنحو العينية ولا بنحو الجزئية. لما؟ لأنها لو كانت هذه العوارض لو كانت داخلة في حقيقة الماهية لما صدقت الماهية على الفاقد لذلك العارض. والحال أنني أجد الماهية كما تصدق على الأبيض تصدق ماهية الإنسان الحيوان الناظر، كما تصدق على الإنسان الأبيض تصدق على الإنسان الأسود. إذن ليس البياض داخلا في حقيقة الماهية في حقيقة الإنسان، وليس السواد داخلا في حقيقة الإنسان. هذا واضح إن شاء الله؟ واضح أم أفضل؟
قال وحقيقة كل شيء واحدة مغايرة.
وحقيقة كل شيء حقيقة واحدة مجرد عن العوارض مغايرة لتلك العوارض.
لما يعرض لها من الاعتبارات.
من الاعتبارات هاي بعد كتبه، مرة عبر عنها بالملحقات ومرة عبر عنها بالاعتبارات، وإحنا عبرنا عنها بالعوارض. كلية جزئية ذاتية عرضية بياض سواد وحدة كثرة بل.
وإلا لم تصدق على ما ينافي.
شنو وإلا؟ أريد وإلا شيخ فاضل. وإلا لو كانت هذه العوارض أو واحد من هذه العوارض داخل
في حقيقة
بل.
أقول كل شيء له حقيقة
بل.
هو بها ما هو.
شنو هو بها ما هو؟ شنو هو بها ما هو؟ ها يكون الشيء بها هو بل.
فالإنسانية من حيث هي إنسانية حقيقة وهي مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات
بل.
فإن الإنسانية من حيث هي إنسانية لا يدخل في مفهومها الوجود والعدم.
لا يدخل في مفهومها لا الوجود ولا العدم. يتذكرون الأخوة كنا نحكي الحكاية المشهورة اللي هو راح يحكيها بعد
لا يدخل
قليل معذرة شيخ، من كنا شو نقول؟ الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لا كلية ولا جزئية. شنو معنى هذا؟ أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني كل تلك الاعتبارات وكل تلك العوارض لا تدخل في حقيقة الماهية بل.
لا يدخل في مفهوم الوجود والعدم
بل.
ولا الوحدة والكثرة
بل.
ولا الكلية والجزئية بل. ولا غير ذلك من الاعتبارات اللاحقة
ولا غير ذلك الذاتية والعربية بل.
لأن الوحدة مثلا لو دخلت في مفهوم الإنسانية لم تصدق الإنسان.
وإلا لو كانت الوحدة داخلة في حقيقة الإنسان، يعني شي يصير الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق واحد، بعد الإنسان يصدق على الكثير أو لا يصدق؟ لو كان البياض داخل في حقيقة الإنسان راح تصير حقيقة الإنسان حيوان ناطق أبيض، بالتالي يصدق على الأسود أو لا يصدق؟ لا يصدق.
لم تصدق الإنسانية على ما ينافي الوحدة.
شنو ما ينافي الوحدة؟ كثرة بل.
لكنها تصدق عليه
لكن هذا قياس استثنائي. لو كانت الوحدة مثلا داخلة في حقيقة إنسان لما صدقت على الكثرة، استثني نقيض التالي، لكنها تصدق على كسرة، إذا ليست الوحدة داخلة في حقيقة الإنسان بل.
لكنها تصدق عليه لتلقاها على الكسرة.
لكن الماهية تصدق عليه على الكسرة بل.
وكذلك القول في الكسرة، وكذلك الوجود والعدم والكلية والجزئية وغيرها.
كل العوارض الأخرى هي خارجة عن حقيقة الإنسان.
فهي إذن مغايرة مغايرة.
فالماهية إذن مغايرة.
فهي إذن مغايرة لهذه الاعتبارات. وقابلة لها.
وقابلة لتلك الاعتبار. كما أن الجدار يقبل الألوان المختلفة، كذلك الماهية تقبل تلك العوارض.
وقابلة لها قبول المادة للصورة.
قبول المادة للصورة.
المختلفة والأعراض المتضادة.
والأعراض المتضادة.
مطلب
جيد. زين يا أبي سؤال. ترى هذا نفس المطلب اللي راح يحكي نفس اللي حكيناه قبل قليل لكن بصياغة جديدة. سؤال. إذا كانت ماهية الإنسان مثلا واحدة اللي هي حيوانيا، طب لماذا اختلف الناس؟ شوف سيد سعيد يرتدي عمامة سوداء بينما جناب السيد يرتدي عمامة، بينما جناب الشيخ يرتدي عمامة بيضاء، بينما جناب الشيخ يرتدي دجداشة. واحد منا طويل وواحد مثل الشيخ فارس قصير مثل الدقمة لا يرى. إذا كانت سيدنا الماهية واحدة، شو أرى الألسنة مختلفة والألوان مختلفة والطاقات مختلفة والجيوب مختلفة وحتى السيارات اللي يصعد بها البشر هم مختلفة، شلون تقولون هي واحدة؟ إذا كانت الماهية واحدة من أين نشأ هذا التغاير؟ جوابها واضح. الاختلاف احنا عندنا ماهية وعندنا عوارض مشخصات للسبب مو، وقلنا العوارض والمشخصات ليست داخلة في حقيقة الماهية. الاختلاف منين نشأ يا أخوان؟ لم ينشأ من الماهية فإنها ماذا؟ واحد. إنما نشأ الاختلاف من المشخصات. هذا الحيوان الناطق انضم إليه عرض عليه البياض فصار حيوانا ناطقا أبيض، بينما الماهية الأخرى اللي هي هم حيوان ناطق عرض عليها السواد فصارت حيوانا ناطقا أسود، فصارت هذه الماهية تغاير هذه الماهية، لكن لا من جهة الحقيقة، فإن الحقيقة واحدة، إنما نشأ التغاير بين الماهيتين بسبب اختلاف العوارض، لأن هذه الماهية عرض عليها السواد وتلك الماهية عرض عليها البياض، فصارت الماهيتان مختلفتين، وإن لم ينشأ هذا الخلاف من الاختلاف من نفس ما هي، وإنما نشأ بسبب اختلاف العوارض. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح بالك مو؟ طبق عبارة
قال وتكون الماهية مع كل عارض مقابلة لها مع ضده.
ها مقابلة لها، مقابلة للماهية مع ضده، مع ضد ذلك العارض بل.
أقول إذا أخذت الماهية مع قيد الوحدة مثلا
بل
صارت واحدة.
صارت يا هي فاعل صارت. صارت الماهية واحدة، يعني شو نقول؟ حيوان ناطق واحد بل.
وإذا أخذت مع قيد الكثرة
أخذت ماهية بل
صارت كثيرة.
صارت حيوانا ناطقا كثير، فوقع التضاد بين الحيوان الناطق الواحد وبين الحيوان الناطق الكثير، لكن لا من جهة الحيوانية الناطقية، وإنما من جهة الوحدة العارضة على الماهية ومن جهة الكثرة العارضة على
فالواحدية أمر مضموم إليها مغاير لها.
أريد الها فالواحدية أمر مضموم إلا الماهية مغاير لها للماهية.
يصير بها الماهية واحدة.
بس.
وقابل وتقابل باعتبار الماهية باعتبار القيد الآخر.
القيد الآخر يا هو الكسرة يا بني.
فإن الإنسان الواحد مقابل الإنسان الكثير.
بس.
باعتبار العارضين. لا ها. باعتبار الماهية نفسها.
ها لا باعتبار الماهية حتى شوفوا إيش قد تعبير دقيق. من حج عن العارضين سنة قال باختلاف العارضين إذن هذا العارض يغاير العارض الملتصق بالماهية سين يغاير العارض الملتصق بالماهية صاد أما من حج عن الماهية تحدث عن ماهيتين لو هي ماهية واحدة ماهية واحدة بس سهل وقتي المباحثة الأخوان بال 11:05 أنا أعتذر صار شوي عارض فإن شاء الله المباحثة قائمة غدا الساعة 11:05 الحمد لله لا بأس ترى القضية سهلة تأتي خاف الأخوة يشردون النظر بران انتخابات يعني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد السلام عليكم
ولا سيدي
صلى الله عليك الأجر
ونستيقنا جديد
الحمد لله
رب العالمين.